المسلم المضاد للدروع في حزب الله، وألن له الحديد.
That's what we are pretending to do.
Is it about taking control of the area?
Kind of.
العاشر من آب 2006، وصلت المدرعات الإسرائيلية إلى منطقة المحاسبات ثم تلة كساب، وأقامت هناك نقطة تجمع لقواتها بانتظار أوامر التقدم باتجاه الغندوري.
تعتبر بلدة الغندورية نقطة حيوية للغاية، ومن الضرورة السيطرة عليها لتأمين العبور منها نحو الغرب حتى القاسمية. الإسرائيلي كان هدفه تطويق جنوب الليطاني تمهيدا لعزله. الفرقة 162 جايتسور سموها فرقة الفولاذ، وهي التي أوكلت إليها المهمة باحتلال منطقة جنوب النهر.
حتى تلك اللحظة لم تكن إسرائيل قد حسمت خيارها بتوسيع العملية البرية رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة.
הייתה פגישה אתמול בלילה בין קונדוליסה רייס לבין אהוד אולמרט, ושם היא הבהירה, אתה יודע, מי ששמע אותה היום בבוקר הבחין שהיא לא במצב רוח טוב, וגם מי שפגש אותה אומר שמצב רוחה אינו מרומם במיוחד. אפשר היה להבחין בטון הזה, ברטוריקה של הדברים שלה הבוקר, ואחרי הפגישה הזאת הוחלט בעצם על זה שישראל צריכה לתת משהו לאמריקנים. בתמורה למה?
It is my understanding that the council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. Unless I hear any objection, I shall put the draft resolution to the vote now. There being no objection, it is so decided. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2006/640 please raise their hand? The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 1701/2006.
מועצת הביטחון מתכנסת לדון בהסכם הפסקת האש. ברור לכולם שחלון הזמן שהקציב ארצות הברית לישראל הולך ואוזל. בבית ראש הממשלה בירושלים, צוותו של אולמרט דן בטיוטה המתגבשת. בחדר השני שר הביטחון, שבא בשליחות הצבא לאלץ את ראש הממשלה לצאת למבצע קרקעי.
ראש הממשלה ושר הביטחון החליטו לממש את החלטת הקבינט ולהורות לצבא על הרחבת הפעולה הצבאית הקרקעית.
في 11 من آب أعطيت الأوامر للمدرعات الإسرائيلية للتقدم من تلة كساب باتجاه الغندوري. كان ذلك في اليوم نفسه الذي أصدر فيه مجلس الأمن القرار 1701.
כל דבר נעשה בעיתו, ועל השאלה למה לא הלכנו לפני שבועיים, אני אשיב רק אחרי שהמערכה הזאת הסתיים. לפני שבועיים, לטעמי, לא היה נכון ללכת למהלך הזה.
פעולה המבצעית הנוכחית תשלים את תכלית ההישגים הנדרשים למבצע כולו.
وفي اليومين التاليين 12 و13 8 نفذت القيادة الإسرائيلية نظريتها القتالية المعروفة في التسلق على قرار وقف اطلاق النار. وهذه لماذا نقول المعروفة؟ لأنها في جميع الحروب عندما كان يتخذ قرارا بوقف اطلاق النار كانت لا تلتزم القوات الإسرائيلية، تتخذ من هذا القرار حجة ومن ثم تدفع بقوات إضافية. هذا ما فعلته في جبهة الجولان، وما فعلته أيضا في جبهة السويس عام 1973، وأدى هذا القرار أو هذه المخالفة إلى حصار الجيش الثالث بدفع فرقة مدرعة إلى مدينة السويس.
وضعت الغندوري هدفا لتقدم لواءي مشاة ومدرع وكتيبة مظليين تتراوح أعداد جنودها بين 400 و500 جندي، كل هذا من أجل تهيئة الظروف الآمنة لتقدم لواء المدرعات في وادي الحجير وصولا إلى الليطاني. أسس الجيش الإسرائيلي غرفة قيادة متقدمة في القنطرة من أجل قيادة معركة الغندوري، وكان الأسلوب العملاتي الإسرائيلي في المعركة يقضي بالهجوم المتزامن على النطاق الأمني للدفاع والنطاق الخارجي للمواضع الدفاعية ومنطقة قلب الدفاع. وبعبارة أوضح، ميزة معركة الغندوري أن الإسرائيلي هاجم 3 جهات في الوقت نفسه وبأسلحة مختلفة. قوات المدرعات هاجمت النطاق الخارجي، قوات المشاة هاجمت باتجاه مباشر بقعة الدفاع الأساسية أي قلب الغندوري، فيما القوات المظلية هاجمت من الخلف لتندلع عندها واحدة من أكثر المعارك ضراوة. كانت معركة شاملة لكل الاتجاهات والأنماط العسكرية وصنوف الأسلحة المختلفة.
كان هدفهم تطويق جنوب الليطاني، عزل جنوب الليطاني، لذلك وضعت الغندورية هدفا. لكن اختيار الهدف هذا يعتبر انهيارا بالمفاهيم العسكرية. لا يمكن لأي قائد عسكري أن يتخيل قرية فيها عشرات البيوت تعتبر هدف للواءي مشاة ومدرعات وكتيبة إنزال جوي. كل هذا الحشد من أجل تهيئة الظروف الآمنة لتقدم لواء مدرعات حتى يسلب في قلب وادي الحجير. عسكرياً هذا يعتبر فشل، يعني نفس وضع الهدف واختيار الهدف هذا فشل. في الأبعاد التكتيكية يهاجم اللواء بجبهة عرضها ممكن يوصل 8 كيلومتر إلى 4 كيلومتر حسب اتجاه رئيسي أو فرعي. ممكن يحقق اختراقات بجبهة بعرض 4 كيلومتر إلى عمق يصل إلى 12 كيلومتر ويوضع له أهداف، يعني اللواء عندهم مقدرات أن يحطم دفاعات محضرة ممكن أن يكون عرضها أكثر أو عمقها أكثر. لكن قرية لا تتجاوز بيوتها العشرات هذا فشل.
اندفعت كتيبة المدرعات الإسرائيلية في قلب وادي براك، ومنه بدأت تتقدم باتجاه بستان جميل. كان صوت ومشهد الدبابات الإسرائيلية وهي تخترق المسالك الجبلية الوعرة في عمق وادي الحجير يوحي وكأن لا أحد قادر على إيقافها.
هلا وقت يلي وصل الإسرائيلي على منطقة المحيسبات وعلى منطقة تلة كساب كان هدفه الصعود للغندورية، وهيدا بالقاموس العسكري خطأ كبير، خطأ جسيم، إنه قوة مدرعة بتتحرك من أسفل إلى أعلى. هو كان بيعرف إمكانية تعرض العديد من آلياته لقبضات المضاد للدروع بوادي الحجير، مشان هيك قرر يعمل إنزالات ضخمة. الغندورية هي محطة، منها بده يطلع ويعمل التفاف ويسقط جنوب النهر عسكريا. هيدي المعركة كانت بهذا المستوى من الأهمية، بهذا المستوى من الخطورة، لكن هو اعتبر أنه أنا بمجرد وصولي على الغندورية رح سيطر عليها.
في تلك الأثناء كانت القواعد الإسرائيلية الجوية مكتظة بعديد كتيبة مشاة مجوقل سيتم نقلها بالمروحيات إلى عمق الأراضي اللبنانية وإنزالها في أطراف الغندورية، والهدف الاشتباك مع طواقم المضاد للدروع في وادي الحجير وتصفيتهم حتى تتمكن المدرعات الإسرائيلية من الوصول من دون خسائر إلى ضفاف الليطاني لإطباق الحصار على المنطقة الواقعة جنوب النهر.
בערב, יצאנו. ומשם התחילה מלחמה בעצם. זאת אומרת, מעלייה למסוק, אני חושב, לא מעבר הגבול.
בשטח המסע, כשהמסוקים הגיעו, זה היה מראה יפה מאוד. ראיתה שורה אינסופית של בהתחלה יסעורים, ואחריהם מסוקי בלקוק.
كانت مروحيات يسعور وبلاك هوك تنزل حمولتها في أطراف بلدة الغندورية. ومع خيوط الفجر الأولى تسللت كتيبة الإنزال من المشاة المشوقل إلى خراج الغندورية. سرعان ما اندلعت اشتباكات في أطراف القرية الشمالية والغربية بين مشاة الجيش الإسرائيلي وفصائل القوات الخاصة في حزب الله، ليشكل هذا عنصر مفاجأة للقوات المتسللة، ما يؤكد أن وحدة الاستخبارات العسكرية الملجة بالرصد والاستطلاع في المقاومة كانت تراقب منذ البداية عملية الهبوط المروحي.
حجم الإنزال الإسرائيلي في محيط الغندورية كان كتيبة مشاة مجوقل تضم ما بين 400 إلى 500 جندي، وكنا نتوقع هذا الإنزال وعملنا على التصدي له ومواجهته بما يناسبنا، والاشتباك في أطراف القرية الشمالية والغربية هو دليل على ما نقول.
رغم الفارق الكبير بين عديد القوات الإسرائيلية المتسللة إلى الغندورية وعديد حامية حزب الله في القرية، إلا أن رجال المقاومة سطروا حرب دفاع مجيدة. كانت معركة الغندورية شرسة وقاسية وعنيفة، تواجه فيها الخصمان في الأزقة وعلى أسطح المنازل، بل وداخل غرف المنزل الواحد. لم تقتصر المعركة على المشاة فقط، بل شارك فيها سلاح الهندسة والمدفعية. بقي مقاتلو حزب الله في مواقعهم على الرغم من أنهم كانوا مطوقين بجنود الجيش الإسرائيلي رغم توفر طرق انسحاب محتملة عبر البلدة، وخاضوا اشتباكات عن قرب في حين لم يتمكن الجنود الإسرائيليون من التقدم سوى 600 متر فقط في مسار ثقيل من القتال العنيف.
الغندورية كانت من أشرس المعارك يلي صارت، ويمكن ما أخذت حقها الغندورية. كانت عم تصير معارك بين المشاة، بين الهندسة وبين أسلحة المدفعية. الإخوان بالمقاومة أبدعوا بمختلف صنوف الأسلحة. فأشرس معارك فعلاً كانت من بيت لبيت، يعني الإخوان كانوا واحد على السطح يرموه، على الشباك يرموه، واقف على الباب كمان يرموه. مجموعة ترمي، مجموعة تقرب، مجموعة تناور، مجموعة تزرع عبوات. يومين من القتال الشديد يلي اتصل فيه الليل بالنهار.
في تلك الأثناء وصلت المدرعات الإسرائيلية إلى بستان جميل، ومنه تقدمت صعودا باتجاه الغندوري.
رتل الدبابات طلع على طريق الزفت، ومباشرة تمت رمية دبابتين. قاموا نزلوا على الطريق الترابية، وفجأة طلعت فيهم تشريكي للهندسة. في دبابة تشقفت بالكامل وفيها 4 قتلى، ضلوا يلموا فيهم مدري قداش، حتى آخر شيء اجت الجرافة ودملتها بالأرض، دملت بقاياها بالأرض. في دبابة تانية كمان طلعت فيها تشريكة ونقطع الجنزيرة.
تضمنت دفاعات حزب الله عبوات ناسفة وعوائق محروسة بشدة بالأسلحة النارية وأنظمة صواريخ موجهة. فالطريق الرئيسة المؤدية صعودا من وادي السلوق وصولا إلى نهر الليطاني كانت ملغمة ومراقبة بشدة من قبل مواقع الإسناد الناري المخفية جيدا، وكانت بعض حقول الألغام جنوبي الليطاني منظمة لكي تشق آليات الجيش الإسرائيلي طريقها إلى داخل أرض مفتوحة ضمن نطاق ومرمى مواقع الإسناد الناري شمال نهر الليطاني. أعطي أمر من غرف العمليات الميدانية إلى طواقم قبضات الكورنت بوقف الرماية لمدة 48 ساعة والسماح لطوابير المدرعات بالتقدم مستدرجين العدد الأكبر من الدبابات إلى الوقوف تحت مرمى صواريخ المقاومة. ومع شعور طواقم هذه المدرعات بالأمان أعطي الأمر بفتح النار. كانت المحصلة تدمير 17 دبابة.
שלב מקביל במבצע הקרקעי חציית הסלוקי בשנית. אוגדה שלמה תחצה את הנחל ותנוע מערבה לאורך הליטני כדי לכלוא את משגרי הקטיושות. האוגדה כבר הייתה בסלוקי, נעצרה וחזרה לאחור, וזה הספיק לצוותים של חיזבאללה מצוידים בנשק נגד טנקים להתמקם ולחכות לשיירות. ואז ביום שישי נקראת האוגדה בבהילות לעבור באותו ציר.
חמש, אחרי הצהריים, אמרו לנו קצת. אז יצאנו לתקיפה מתוכננת, הכי גדולה, בצורה הכי לא מתוכננת, בנועל קרב לא חפוז, אולטרה חפוז.
כוחות לא עשו שום דבר. היינו כמו שפני סדע, מתחת לשיחים, מוסווים.
הטנקים נפגעו אחד אחרי השני, ממש גאי הריגה. 11 קצינים וחיילים נהרגו בקרב, 50 נפצעו.
كان في اتصال مع كل الرومات، مع كل رامي مضاد للدروع، يعني وقت يلي كان يبلغ انه هلا حيبين قدامك دبابه كان ينطر. بعد 5 دقائق تبين الدبابه، هن يكونوا شايفين له اياها مكان تاني. حتوصل لهم. مش الحال، انا رميتها، في دبابه تاني حدا، اتكل على الله ارمي. ما ترمي عليها على مهلك، عم تزت دخانه، انطر، زت الدخانه، ارمي، رمى، صابها. هون عمليا التواصل ما بين الكل كان عم بيتم بين كل القوات الموجودة على الأرض بالكامل. يعني في رامي بده يغير مكانه لمكان تاني، كان عم يضل يتواصل مع الإخوان بغرفة العمليات حتى اللي يعرفوا هو بأي مكان صار، مشان ما يتعرض لرميات الإسناد الناري الخلفي.
كان هناك إدارة واحدة لمعركة الغندوري الحجير بكافة اختصاصاتها العملياتية، وهذا ما مكننا من الإحاطة بظروفها على كافة الصعد والحد من حركة العدو. تعتبر إدارتنا لمعركة الغندوري تحديداً سابقة نوعية في حرب العصابات، كونها استطاعت إفشال هجوم منظم بمستوى فرقة من الجيش الإسرائيلي. والإدارة الصحيحة لاختصاصاتنا العملياتية على اختلافها استطاعت تفكيك التركيب الإسرائيلي الذي يعتبر نقطة قوة، وعرضت أفراد العدو إلى التقرب المباشر والاشتباك عن قرب. وهذا الأمر كان يتفاداه العدو الذي بنى كامل منظومته العسكرية على أساس التقرب غير المباشر والاشتباك عن بعد.
حصل عنا ولا أي خطأ ولا حتى بنيران صديقة، بينما بالجيش الإسرائيلي لا صار فيه. يعني بمنطقة العديسة رموا بيت، تبين بعدين أنه في جنود لألهم. من جهتنا ما في ولا قبضة من القبضات يلي رمت تم اكتشافها. هني مثلا بيعرفوا أنه هيدي المنطقة طلع منها صاروخ، بيرموا عليها بالمدفعية مثلا أو بالطيران، بيرجع بعد شوي بيوقف القصف، بيرجع بيطلع أحد الإخوان وبيرمي، وإذا رصد تقدم للمشاة بيترك المطرح اللي موجود فيه بينتقل لمكان تاني وبيرمي بالوقت اللي بيكون فيه المشاة عم تتعامل مع المشاة.
لم يشهد التاريخ العسكري شيئا مماثلا لما حدث في 12 و13 من آب 2006. قرية صغيرة لا يتجاوز عدد بيوتها العشرات شهدت إفشال إنزال بحجم كتيبة مشاة مجوقل، هو الأضخم منذ حرب 73، ومدعم بتقدم مشاة ميكانيكي وكتيبة مدرعات. ثم عادت وصدت هجوم للفرقة 162، وهي فرقة نظامية رئيسة رأس حربتها المدرع اللواء 401 المسلح بدبابات ميركافا 4 الأكثر تفوقا بالعالم، مدعوما بلواء نحال وهو لواء مشاة نظامي رئيس.
كانت معركة بكل معنى الكلمة في تفصيلاتها وجزئياتها. يوجد عديد مقاومة وعديد عدو، سلاح مقاومة وسلاح عدو، أسلوب هجوم المقاومة وأسلوب هجوم العدو، مناورة المقاومة ومناورة العدو. هذه الجزئيات التقنية. في البعد العددي فشل العدو، وفي بعد التكتيك فشل، في بعد الأسلحة فشل. نزل مظليون في معركة الغندورية وفشلوا، لكن لا نريد أن نمشي باتجاه لأن العدو فاشل نحن انتصرنا. لا، في واقع الأمر معركة الغندورية تؤشر وتدل على أن الاستعداد التدريبي والتجهيزي للمقاومة وقف أمام أضخم إنزال وعديد بالقوات، يعني ذروة توطيد القوات، وتمكن من إحباط الهجوم وهزيمة الخصم. لقد حصل جدل بحسب شهادات واعترافات العدو بأنه كان مطلوب عدد من الساعات لحسم المعركة من 60 إلى 90 ساعة، تقرر إعطائهم 60 ساعة. استخدم العدو 30 ساعة. بأول 30 ساعة رأى نموذج من القتال في الغندورية، واكتشف أن هذا النموذج من القتال يعني عدم قدرة العدو على الاستمرار في هذا الأسلوب من القتال، فلذلك قرر وقف الهجوم وترك آخر 30 ساعة وتوقف عند نقطة الغندورية.
كانت مهارة حزب الله في مناورة مقاتليه وصنوف الأسلحة التي بحوزته كافة سابقة في تاريخ الحروب غير النظامية، بل إنها فتحت بابا جديدا في العلوم العسكرية. لقد شكلت معركة الغندوري وادي الحجير نموذجا فريدا في فن القيادة والسيطرة لدى ضباط الأركان في المقاومة الإسلامية.
يوجد شيء عسكري اسمه زخم الهجوم، يتم تجديده وصولاً إلى الذروة. الذروة في الهجوم هي عندما يبذل المهاجم كل طاقته القتالية مقابل كل طاقة الخصم الدفاعية. كما قال العدو، هذا الهجوم كان يستهدف محاصرة جنوب الليطاني، لكن هذا الهجوم بدأ واصطدم في أول قرية، يعني زخم الهجوم توقف. لم يتمكن الإسرائيلي من تزخيم الهجوم وفشل، بل توصل إلى نتيجة أن تزخيم الهجوم تحطم ووصل إلى ذروته عند أصغر قرية. ماذا يعني هذا الأمر؟ التشكيلات الأضخم عند العدو أين تحطمت وأين فشلت؟ فشلت عند دفاعات خصم صغير رابط في أصغر قرية. ألوية العدو الضخمة تحطمت عند مقاومة قرية. لماذا؟ لأن المقاومة التي حصلت في الغندورية، أسلوب القتال الذي استخدم في الغندورية، جعل العدو ييأس من إمكانية التقدم أكثر، وبالتالي اتخذ قرار التوقف عند معركة الغندورية بسبب الفشل الميداني وعدم قدرة الكتائب والألوية المختلفة على احتواء ومواجهة وإيجاد تكتيكات تتناسب مع أسلوب عمل المقاومة.
تحطم زخم الهجوم الإسرائيلي على أطراف قرية جنوبية صغيرة في آخر أيام الحرب، أي بعد مرور 30 يوما من القتال المنهك والقصف الشديد المحطم للمعنويات. وعلى الرغم من كل ذلك، يصطدم الجيش الإسرائيلي بدفاع ثابت مرن يجبره على التوقف ويسقط هدفه لتطويق جنوب الليطاني ومحاصرة طواقم الوحدة الصاروخية. تجنب الطوابير دباباته وألياته دخول المدن والقرى، متسللة عبر الوديان والمسالك الوعرة والضيقة، ممتدة من وادي هونين إلى أطراف الغندورية. لكنها كانت لا تزال تضرب في الغندورية والحجاير وبراك وبستان جميل وتلت كساب والمحيسبات والطيبة والعويضة. كان الجيش الإسرائيلي الذي بلغ أطراف الغندورية في حال يرثى لها، فهو عاجز عن التقدم وعاجز أيضا عن تأمين وحماية خط مسيره المبعثر والمربك. هنا أدرك الإسرائيلي استحالة تنفيذ أي تقدم إلى الأمام دون خسائر هائلة، وهو حتى تلك اللحظة لم يكن قد قارب حدود العمق الفولاذي للمقاومة شمال نهر الليطاني. هناك توقف، خسر المعركة، أعلن قبوله القرار 1701 على مضض، انتهت الحرب. تبنى حزب الله أسلوب هجوم لمعركة تضمنت إطلاق صواريخ أرض أرض من دون هوادة على الأهداف الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، في الوقت الذي عمل مقاتلوه على زيادة الأضرار اللاحقة بالقوات الإسرائيلية في الحرب البرية إلى أقصى حد. تميز أسلوب حزب الله الجديد بالجمع بين مناورة برية مع قوة نارية استراتيجية مع تشكيلات سلاح البر لديه، وفي تموضعه في العوارض الطبيعية مستفيدا من الأرض، فطالما الأرض له فالأمر له وزمام المبادرة بيده. بالمقابل ظل ضباط الجيش الإسرائيلي أمام شاشات البلازما في غرف عملياتهم، وعندما انتبهوا إلى أنهم خسروا المعركة لم يغادروا غرف عملياتهم المتطورة ولم ينزلوا إلى أرض العمليات إلى الميدان، بل واصلوا محاولاتهم لهزم حزب الله بطريقة بالية ومواجهة بطريقة خاطئة، مع اختيارهم كل تلك المباني والمنازل المدنية على أنها ممتلكات لحزب الله، فدمروها بشكل وحشي وعشوائي. كان أمد الحرب يطول وإنجازاتها تراوح مكانها، أما مشهد الدمار المبعثر في كل مكان فلم يقنع أحدا. لقد عجزت إسرائيل عن قتل حزب الله، عجزت عن حسم معركة مع تنظيم مقاومة شعبية لا يتجاوز عدد محاربيه جنوب الليطاني في أحسن الأحوال وفي أكثر الظروف مثالية 7000 مقاتل. فيما عجزت 4 فرق عسكرية أي حوالي 50,000 جندي عن احتلال مدينة صغيرة كبنت جبيل. وكانت المفاجأة في سهل الخيام والحجير والغندورية. لقد دارت الحرب في لبنان في أسابيعها الأخيرة وفقا للخطوط الكلاسيكية التي تنشأ حصرا بين الدول، والنتيجة إسرائيل تخسر الحرب. والجدال اليوم بأن إسرائيل قد حققت أهدافها في حرب 2006 يشبه القول بأن العملية الجراحية كانت ناجحة لكن المريض مات.
بدأت المعركة في عيتا، قرية لم يستطع العدو أن يستقر فيها، وانتهت المعركة بعد 33 يوما في قرية أخرى الغندورية التي اندحرت أمامها كل القوات الإسرائيلية. إذن في البعد الميداني، إذا أردنا أن ننظر نظرة معمقة للبحث، نقول بأن العدو هزم في بداية الحرب إلى آخر الحرب. لم تتمكن عقيدة العدو من إعطاء بعد إيجابي مناسب على أسلوب عمل المقاومة. ولم تتمكن عقيدة العدو من احتواء الأسلوب الخاص للحرب الهجينة التي اعتمدتها المقاومة. وبالتالي كانت سلسلة من الفشل بدأت من أول يوم وصولاً إلى اليوم 33. والفشل هنا هو فشل لعقيدة العدو التي لم تستطع ابتكار أسلوب الهجوم المناسب والقتال المناسب، لا في مجال المدرعات ولا المشأت.
حزب الله اليوم مقاومة عسكرية عصرية تتقن أساليب مبتكرة وغير مسبوقة، ولديها قدرات تقارب قدرات الدول الاستراتيجية، ما مكنها من خوض حرب تشبه حروب الدول فيما بينها. وما حققه حزب الله في تموز هو مجرد نموذج صغير لما سوف تكون عليه حروب المستقبل.
تزول الجبال ولا تزل، عض على ناجذك، أعر الله جمجمتك، تدفي الأرض قدمك، ارمي ببصرك أقصى القوم وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه.
الجهاد الجهاد ولا يوم الرفات، فيا مستضعفين حي على الجهاد، فيا مستضعفين حي على الجهاد، فينا الخمة في جراح فسيأتي الصباح بعد ليل الرقى شباب المسلمين يا فدائي الدين شباب المسلمين يا فدائي الدين يا عز الإسلام وأنصار الحسين قدوا من الأرض ريشة المفسدين قدوا من الأرض ريشة المفسدين واطردوا الغاصبين وحرروا البلاد الجهة فيل الخمين صاح نحمل السلاح فيل الخمين صاح نحمل السلاح في وجه الظالمين لا تتركوا الكفاح وسلوكوا في درب الشوكة والجراح فسيأتي الصباح بعد ليل الرقان شباب المسلمين يا فدائي الدين شباب المسلمين يا فدائي الدين يا عز الإسلام وأنصار الحسين قدوا من الأرض ريشة المفسدين قدوا من الأرض ريشة المفسدين واطردوا الغاصبين وحرروا البلاد الجهة
الجهة صلى يا